بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبسندكم المتصل للإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني إلى أن قال في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام رضي الله عنكم: باب التفليس والحجر. عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره. متفق عليه. ورواه أبو داود ومالك من رواية أبي بكر بن عبد الرحمن مرسلا بلفظ: أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه ولم يقضي الذي باعه من ثمنه شيئا فوجد متاعه بعينه فهو أحق به، وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء. ووصله البيهقي وضعفه تبعا لأبي داود. ورواه أبو داود وابن ماجه من رواية عمر بن خلدة قال: أتينا أبا هريرة رضي الله عنه في صاحب لنا قد أفلس، فقال: لأقضين فيكم بقضاء رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. من أفلس أو مات فوجد رجل متاعه بعينه فهو أحق به. وصححه الحاكم وضعفه أبو داود، وضعف أيضا هذه الزيادة في ذكر الموت. وعن عمرو بن الشريد عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. رواه أبو داود والنسائي وعلقه البخاري وصححه ابن حبان. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في ثمار ابتاعها فكثر دينه فأفلس، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: تصدقوا عليه. فتصدق الناس عليه ولم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لغرمائه: خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك. رواه مسلم. وعن ابن كعب بن مالك عن أبيه رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حجر على معاذ ماله وباعه في دين كان عليه. رواه الدارقطني وصححه الحاكم وأخرجه أبو داود مرسلا ورجح إرساله. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: عرضت على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني. متفق عليه. وفي رواية للبيهقي: فلم يجزني ولم يرني بلغت. وصححه ابن خزيمة. وعن عطية القرظي رضي الله تعالى عنه قال: عرضنا على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يوم قريظة، فكان من أنبت قتل ومن لم ينبت خلى سبيله، فكنت ممن لم ينبت فخلى سبيلي. رواه الأربعة وصححه ابن حبان والحاكم وقال: على شرط الشيخين. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها. وفي لفظ: لا يجوز للمرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها. رواه أحمد وأصحاب السنن إلا الترمذي وصححه الحاكم.
اللهم صل وسلم
على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون.
اللهم صل
وسلم على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد
معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك
الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بشريعته العظيمة، وصلى الله وسلم وبارك وكرم على عبده المجتبى المصطفى محمد ذي المراتب الفخيمة، وعلى آله وصحبه ومن سار في دربه بالصدق والوجهة والعزيمة، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين ذوي الأقدار والمراتب العظيمة، وعلى آلهم وصحبهم، وعلى الملائكة المقربين وعباد الله الصالحين، وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وبعد، فيذكر الشيخ عليه رحمة الله تعالى الحديث المتعلق بالتفليس وبالحجر، وذلك في رعاية ضبط أحوال الناس في أموالهم فيما يتعلق بشؤون حق بعضهم على بعض، حتى لا تهدر الحقوق ويتدارك ما يمكن تداركه. وبذلك جاء في الشريعة شأن التفليس والحجر على المفلس في أن يتصرف في ماله حتى يقضي حق الغرماء ويعطي أهل الدين دينهم. باب التفليس الذي هو مصدر فلس أو نسبه إلى الإفلاس، والحجر الذي هو المنع، والمراد به منع الحاكم مديونا أن يتصرف في ماله، هذا بالنسبة لحجر المفلس. والحجر ما منه ما هو موضوع بأصل الشرع كحجر على الصبي، فإذا بلغ راشدا انفك عنه الحجر، فلا يحجر عليه بعد ذلك إلا بأمر حاكم. فإن بلغ الصبي غير راشد دام الحجر، استمر الحجر، ثم يأتي الحجر بطرو شيء مثل الجنون، ومثله هذا الفلس، وهو أن يكون عليه ديون تستغرق ماله أو تزيد على ملكه وماله. فالإفلاس مصدر أفلس، والأفلس الرجل إذا صار ذا فلوس بعد أن كان ذا ذهب وفضة، أو صار إلى حال ليس له فلوس. يقال الفلس أيضا مصدر المفلس بمعنى الإفلاس. الإفلاس أن يكون الدين الذي على الرجل أكثر من ماله، سواء كان لا يملك مال أصلا أو له مال إلا أن مقدار المال أقل من مقدار الدين. ولما سألهم صلى الله عليه وسلم أتدرون ما المفلس؟ قال المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال صلى الله عليه وسلم لكن المفلس من يأتي يوم القيامة وله أعمال كثيرة صالحة كأمثال الجبال، ولكنه يأتي وقد ظلم هذا واشتم هذا وسب هذا وأخذ مال هذا وسفك دم هذا، فيؤخذ هذا يأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته حتى تفنى حسناته فلا يبقى له شيء، فتؤخذ من سيئاته فتطرح عليه. هذا المفلس، كل المفلس، نعوذ بالله من غضب الله. وذاك الإفلاس مؤدي إلى نار موقدة تطلع الأفئدة. فهو الأحق بأن يستشعر المؤمن أنه الإفلاس الأخطر، فيحذر من أعراض المسلمين، فلا يسب أحد ولا يؤذي أحد ولا يغتاب أحد ولا يأخذ مال أحد ولا يسفك دم أحد، فهذا معنى الإفلاس. يقول ابن قدامة من غلب على دين ماله سمي مفلسا وإن كان له مال، لأن ماله مستحق للصرف في دينه فكأنه لا يملك شيء. تفليس يقال في التفليس مصدر فلست الرجل إذا نسبته إلى الإفلاس، والمراد به في الشرع جعل الحاكم المدينة مفلسا بمنعه من التصرف في ماله، سواء فيحجر عليه الحاكم عندما يتقدم الغرماء بطلب حقهم من الدين. ويقول المالكي أيضا يسمى مفلس حتى من قبل أن يحجر عليه الحاكم، إذا قد قاموا الغرماء يطلبون على المدين دينهم يقال له مفلس، وأنه تفليس لكن بالمعنى الأعم، أما بعد الحجر بحكم الحاكم يكون تفليس بالمعنى الأخص. الحجر الذي هو في اللغة المنع، حجر عليهم كذا منعه من كذا فهو محجور ممنوع من كذا، وقال ويقرب من هذه التسمية تسمية العقل حجر، لأنه يحجر صاحبه عن ارتكاب ما لا يليق وعن القبيح. قالت إن في ذلك لقسم لذي حجر عقل، عقل ومنع. ويقول الشافعية ومثلهم الحنابلة أن الحجر معناه المنع من التصرفات المالية، إما لمصلحة الغير أو لمصلحة المحجور عليه مثل السفيه المبذر لماله، فيحجر عليه الحاكم، ما هو مصلحة غيره، ما عليه دين لحد، لكن مصلحته لمصلحته. وفي هذا كان يقول بعض العلماء المتقدمين ان الذي يصرف ماله في الدخان يحجر عليه، يحتاج يحجر عليه لانه سفيه مبذر للمال، يعني يبذل المال في شيء يضره، فهذا سفيه يحتاج الحاكم يحجر عليه لا يتصرف، لانه مضيع للماء مفيد الماء. لا اله الا الله. وهكذا يضبط الشرع تصرف الناس في أموالهم حرصا على عموم مصالحهم للمحجور عليه أو لغيره إذا كان مدينا للغير. فهو المنع من التصرفات المالية إما لمصلحة المحجور عليه أو لمصلحة غيره. يقول الحنفية منع من نفاذ تصرف قولي، فإن عقد المحجور عليه ينعقد موقوفا عندهم فلا ينفذ إلا بإجازة من له الحق في الإيجار في الإجازة. وقسموا بعد ذلك الحجر الحنفية إلى أقوى، وهو أن يمنع من أصل التصرف، فما ينعقد شيء من تصرفه مثل المجنون، تصرف المجنون محجور عليه بحكم الشرع. ومتوسط وهو المنع عن وصفه وهو النفاذ كالتصرف المميز، وضعيف وهو المنع عن وصف وصفه وهو كون النفاذ حالا مع مثل تأخير نفاذ الإقرار من المحجور عليه للإفلاس إلى ما بعد فك الحجر عنه. فهذا تفصيل الحجر عند الحنفية. يقول المالكية الحجر صفة حكمية توجب منع موصوفها من نفوذ تصرفه فيما زاد على قوته أو من نفوذ تبرعه بزائد على ثلث ماله، فأدخلوا في ذلك حجر المريض إذا أشرف على الموت فلا يسأل التصرف إلا بثلث المال في مرض الموت. قال تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما ارزقون فيها واكسوهم وقول لهم قولا معروفا، وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن أنستم منهم رشدا فادفع لهم أموالهم. وقال فإن كان الذي عليه الحق سفيا أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل. ففيه بيان معنى من معاني الحجر وترتيب التصرف. قال الشافعي السفي المبذر لماله، والضعيف إن كان سفيها أو ضعيفا، الضعيف الصبي هو كبير مختل الإدراك والفهم هذا ضعيف، إن كان الذي يكون سفيها أو ضعيفا. قال سيدنا كعب بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ رضي الله عنه ماله وباعه في دين كان عليه، وجاء في رواية الشافعي أن عثمان رضي الله عنه حجر على عبد الله بن جعفر رضي الله عنه بسبب كثرة إنفاقه ماله، وإلا كان يغلب عليه السخاء لكنه ما عاد يبقي لنفسه ولا لأهله شيء فحجر عليه سيدنا عثمان. فإذن في الشرع مقرر الحجر على من أصيب بخلل في عقله مثل الجنون والعته، حتى تكون الأموال مضمونة من الأيدي التي تسلب أموال الناس بالباطل والغش والتدليس، كما قرر الحجر على من يسترسلون في غلواء الفسق والفجور والخلاعة يبددون أموالهم ذات اليمين وذات الشمال على غير بصيرة وعلى غير نظر صحيح، حرصا على نصيب أولادهم ومن يعولونهم في حياتهم وبعد مماتهم. كما يأتي الحجر أيضا على من يتعرض للإفتاء وهو جاهل لا يعلم أحكام الشرع فيضل ويضل ويصبح من الفتن بين المسلمين بسبب فتياه الباطلة، كذلك من يدعي الطب ويضر الناس لعدم فقهه وخبرته فيحجر عليهم الحاكم، هؤلاء كلهم لا يأذون خلق الله ولا يضرون عباد الله، فإن الشريعة جاءت برعاية مصلحة العباد. ومن أفلس ولم يبق معه مال يكفي لسداد دينه فلحق الغرماء يحجر عليه. فاتفق العلماء على الحجر على الصبي غير البالغ وكذلك المجنون والرقيق. ويقول أيضا أن السفه والمرض المتصل بالموت أسباب للحجر. فمن الحجر ما كان لمصلحة المحجور عليه كالحجر على المجنون والصبي والسفيه المبذر وغيره، ومنه ما كان لمصلحة غيره وهو حجر المدينة المفلس من أجل حق الغرماء الدائنين، وكذلك الحجر المتعلق بحق الراهن فيما رهنه ما تقدمان في باب الرهن، فهو محجور عليه أن يتصرف في هذا المال حتى يؤدي الدين لأجل حق الغير أيضا، وكذلك ما يتعلق بحجر الرقيق من أجل حق سيده والقيام به، فهذا حجر لرعاية حق الغير. فإذا أحاط دين بمال مدين وطلب الغرماء أن يحجر عليه وجب على الحاكم حينئذ تفليسه وأن يحجر عليه، وهكذا قال الأئمة وبه يفتى عند الحنفية، وإن كان أصل قول أبو حنيفة غير ذلك، ولكن صاحبه قال بكما قال الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة أنه إذا عليه دين والغرماء ولا يكفي ماله بدين والغرماء طلبوا الحجر عليه فعلى الحاكم أن يحجر عليه. وأصل القول عند أبي حنيفة ما يفلس لأنه يقول كامل الأهلية والحجر عليه إهدار لآدميته، وإنسان عاقل وفهم، لكن زادت الديون عليه لأن هناك حق الغرماء، والمفتى به عند الحنفية كقول الجمهور أنه يحجر عليه من أجل أداء حق الغرماء. ويقولون ما دام أنه يحجر على المريض مرض الموت فيما زاد على الثلث فلن يحجر عليه ويمنع من تصرف في أموال حق الغرماء أو لا. ثم هل يجوز للحاكم حينئذ أن يبيع شيئا من ماله جبرا؟ قوة عليه. قال الجمهور أنه عند ما يرى المصلحة للغرماء في ذلك الحاكم فيجوز له أن يبيع من ماله قهرا عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم باع مال سيدنا معاذ من أجل قضاء حق الدين قسمه بين الغرماء. لا إله إلا الله. وجاء أيضا في أثر عن سيف أنه كان يشتري الرواحل يغالي بها ثم يسرع في السير فيسبق الحاج فأفلس، فارفع أمره إلى سيدنا عمر بن الخطاب. فلما بعد أيها الناس فإن الأسيفع أسفع جهينة رضي من دينه وأمانته أن يقال سبق الحاج من شأن يسبق الحج يشتري يغالي في الرواحل ويشتري ويخسر من شان بيسبق. ألا إنه قد ادان مغرضا فأصبح وقد رين به، فمن كان له دين فليأتنا بالغداة نقسم ماله بين غرمائه وإياكم والدين. فأنقذ الموقف سيدنا عمر، وقف الرجال وقال له خلي لك عقل، إذا بغيت تبذل المال بذله في محله، ما هو من شان تغالي من شان بتسبق الحج، بتقول أنا وصلت الأول تغالي في الرواحل وتقوم تدين من أجل هذا؟ لا إله إلا الله. وهكذا قال أبو حنيفة لا يباع ماله جبرا عنه، أنه لا ولاية عليه في ماله، إنما الحاكم يجبره على البيع إذا لم يكن الإيفاء بدون إجبار، وما دام يمكن الإيفاء الدين من دون إجبار عليه فشيء يتركه ويوفى الدين بأي طريقة أخرى. وأخذ عموم لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. ونعم يقول إذا كان دين عليه دراهم وفي ماله دراهم فتأخذ منه قهرا وتصرف للمدين، ما في إشكال. وعندنا إذن يحجر على المفلس بشروط: أن يطلب الغرماء أو من ينوب عنهم أو يخلفهم الحجر عليه، فلو طالبوا بديونهم ولم يطلبوا الحجر عليه لم يحجر عليه، لكن يؤمر بقضاء الدين. ولا يشترط أن يطلب الحجر جميع الغرماء، لو طلبوا بعضهم ولو واحد منهم لزم. ولو قال بعض الغرماء الآخرين اتركوه سيسعى يروح يتسبب يجيب لنا شيء نسدد باقي اللي عليه، فإذا طلب بعضهم الحجر يحجر عليه أول. وهذا نقول له بعد ما نأخذ الذي معه قال له بعدين يسعان عاد جمعه بيجيب لكم باقي فيما بعد، إذا يقدم حق الحاضر الآن. وهكذا فإذا جاء صاحب الدين وهو قال للحاكم بعين سما شوف الدين كثر علي وأكثر من مالي وأنا يدي ما تصبر أحسن أحجر علي، ما هو الغرم اللي طلبه إلا هو هذا المدين مسكين شايف نفسه قاعد يتصرف في المال ويخسر ويظل يدين، فقال له بس أحسن أحجر علي، جاء لا عند الحاكم وقال أحجر علي. عجيب، طلب المدين تفليف نفسه والحجر عليه. قولوا المالكية والحنابلة وهو مقابل أصح عند الشافعية أنه لا يجيب لذلك، يقول خلهم يطالبونهم، انت روح اسعى على نفسك وعقل وتضبط نفسك وتصرف تمام وروح اقض حق خلق الله، فإذا طلبوهم ولكن الأصح عند الشافعية أنه يمكن يحجر عليه إذا طلب بنفسه الحجر عليه مراعاة لضبط نفسه. واستدلوا بأن معاذ عليه رضوان الله لم يطلب الغرماء الحجر عليه، ولكن هو جاي عند النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ أمواله وقسمها بين الغرماء صلى الله عليه وسلم سواء. نعم، إذا كان الدين لقاصر أحد من المناصبين ونحوهم، والولي لم يطلب الحجر، ولي القاصر، فهنا للحاكم مراعاة لحق القاصر من دون أن يطلب الغريم الدين أن يحجر عليه رعاية لحق القصار سواء. وعاد يراعي الشافعي إذا طلب بعض من يستحق الدين على الحجر عليه دون الآخرين، أنه إذا كان الطالبين بالحجر لهم أكثر الدين فيحجر عليه الحاكم. ولكن إذا كان الذي يطالب بالحجر من عليه دين الأقل فلا يحجر عليه الحاكم، يقول لأن الذي عليهم دين أكثر يحبون أن يتحرك من أجل أن يوفر لهم قضاء دينهم. ثم بعد ذلك يأتي أشرت أن يكون الذين طلبوا الحجر عليه من الغرماء قد حل دينه. أما إذا جاء الحكم قال اسمع شوف على هذا دين موعده بعد سنة، لكن دين رجال يتصرف حجر عليه، خلوا الدين يحل ويعجز عن أداب بنحجر عليه. أما ذا الحين بدري ما يتأتى، لابد يكون الدين الذي يطلبون الحجر بسببه حالا، ما هو ما أجل، خلي الأجل ينتهي وما يقدر يقضيكم بنحجر عليه. أما ذا الحين خلوا ما أعطيتوا أجل أنتم سنة ولا ستة شهور ولا خلوا يكملها، إذا مرت ولا قضى دينكم وما عمعوا شيء بعدين نحجر عليه. فالشرط أن يكون الدين حال، وشرط أيضا أن يكون الدين أكثر من مال المفلس. أما عليه دين كثير ولكن أملاكه وافية وكافية، ليش يحجر عليه؟ يقول قضوا الدين، يجبروا بقضاء دين، يمروا بقضاء دين وهكذا. فإذا كان المال مساوي للدين الذي عليه، ها إذا هو مساوي كيف يحجر عليه ما يحجر عليه؟ يقول لا المالكية نعم، لأنه إذا كان مساوي لا يفلس بسبب ذلك، يقول المالكية. ويقولون لا إذا لم يزد دينه الحال على ماله لكن بقي من مال المدين مالا يفي بالمؤجل، من مثل عليه 200، 100 حالة و100 مؤجلة ومعه 150، فيقولون في هذه الحالة يقول ما يفلس. فيقول الشافعية إذا كانت ديونه بقدر ماله، فإن كان هو الرجل كسوب متحرك ويعرف يكسب المال فينفق من كسبه فلا حجر عليه، لأنه لا حاجة لهذا الحجر، هل يكسب من شأن النفقة ما عاد تخرج من له، ما عاد تخرج بها من المال، يكسب ينفق على نفسه من كسبه. ها وإذا لم يكن كسوبا وتصير نفقته من ماله فيحجر عليهم حتى لا يضيع ماله في نفقته على القول، ولكن الأصح يقولون ما دام الغرماء قادرين على المطالبة بمالهم وهم موفرين فلا حجر عليه، فلا حجر عليه حتى يصير الدين أكثر من الماء. وبعد ذلك هذا الحجر سبحان الله شرعه الله في الديون المتعلقة بالآدميين بعضهم البعض، ما إذا كان له عليه دين لله سبحانه وتعالى مثل نذور نذرها وزكاة أخرها وحج بعد ولم يحج بعد إلى غير ذلك ما يحجر عليه. أقول رب قدامك كنت بالي نفسك، أما دول بينكم البين بنحكم عليكم، أما بينكم وبين ربك أنت بالي نفسك، رب قدامكم لا إله إلا الله. وإذا كان الدين في مدة خيار غير لازم كذلك ما يتم الحجر، فلا يتم الحجر إذا اجتمعت الشروط إلا بحجر القاضي عليه، ولا حق الواحد الثاني غير القاضي أن يحجر، فالقاضي هو الذي يتولى الحجر عليه. يستحب إظهار الحجر عليه وإشهاره لتجنب معاملته حتى ما يستضر الناس ما هو داري يتعامل معه وما هو داري أنه محجور عليه، بعدين يبطل التعامل، فيشهر ذلك حتى يكون الناس على بصيرة، ما عاد حد يتعامل معه. كما سمع سيدنا عمر صلح الخطبة، الناس قال لهم ما يتعاملون معه هذا لما قضى دينه، لأنه يغالي في الرواحل من شان يسبق الحاجة، ما عنده همته فقط بغى يسبق، كما هواية المسابقة عند بعضهم في بعض الأشياء حتى ولو خسر. ويسن الإشهاد على ذلك لينتشر الخبر، ربما عزل الحاكم أو مات فيثبت الحجر عند الآخر فيمضيه، ولا يحتاج إلى ابتداء حجر ثاني إذا كانت الشهادة موجودة. فإذا حجر القاضي على المفلس تتعلق حقوق الغرماء بماله، ويمنع من الإقرار على ذلك المال والتصرف فيه، وينقطع الطلب عنه بدين جديد بعد الحكم بالإفلاس. قالوا أنا جاء بعدين، أنت قد حكمنا عليه بإفلاس وعدك تعطي دين، روح المال الموجود بنقسمه على أصحاب الدين الأول. أنت من قالك تدين وهو مفلس؟ قالوا بعدين إذا يخارجك فيما بعد، أول الآن المال الموجود بنقسمه على الذين طالبوا بعد وحجرنا عليه من أجلهم سواء، فلا يطالب بدين جديد بعد الحكم بالإفلاس. حلول الدين المؤجل في ذمة المدين واستحقاق من وجد عين ماله عند المدين، هذا الذي جاء في الحديث حصل نفس المال الذي اشتراه منه موجود، ونحن نريد نقسم على المدينين، إذا كان المال أقل من الدين ننقص على كل واحد بحسب النسب. كم عليه دين؟ قالوا دين 100,000. كم المال؟ قالوا 80. كم ناقص من مجموع الدين؟ 5. بس أعطوا كل واحد دينه إلا 5. كم لك دين؟ كذا نعطيك إياه إلا 5. كم لك دين؟ كذا إلا 5. كل واحد يأخذ من دينه إلا 5 مشان توزع عليهم بالنسبة. لكن ده قال اسمع بتعطينا 5، شوف حقي بنفسه هو هذا الذي اشترى مني نفس البضاعة، أرد لي حقي، ليش بتعطينا 5؟ فقال الجمهور إذا كما أشار الحديث، من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره. قال الجمهور إذا كان كذلك فهذا ما يدخل في النسبة، يشيل حقك. وقال الحنفية كما الآخري لك 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 إلا 5 في الدين حق، فتأخذ نصيبك مثل الآخرين. وأورد فيه أيضا الرواية الأخرى، أي مريم باع متاعا فأفلس الذي باعه ولم يقض الذي باعه من ثمن شيء فوجد متاعه بعينه فهو أحق به، وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء. فرق بين أن يحجر عليه وبين أن يموت. مات إنسان وعليه ديون تفوق تركته، فجاءوا الغرماء وقالوا هذا الذي اشترى مني، هذا الذي بعت عليه. نقول الرجال قد مات الآن، والتركة نقسمها عليكم بالسوية، كل واحد ينقص من مقدار دينه مقدار عجز التركة، كم مقدار العجز في التركة معكم إلا ذلك. فرق بين أن يكون حجرنا عليه وهو حي وهذا بضاعتك موجودة شلها، لكن إذا قد مات خلاص ما عاد هناك تخصيص لصاحب المتاع، وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء مثل غيره. ويقول عمر بن خلدة أتينا أو بن خلدة أتينا أبا هريرة في صاحب لنا قد أفلس، قال لأقضين فيكم بقضاء رسول الله، من أفلس أو مات فوجد رجل مدى بعينه فهو حق بيصال الحق مضافه. وفي هذا الخلاف جاء وهو يختلف عن الحديث السابق فيما يتعلق بالموت. وحينئذ نعلم إذا وجد البايع متاعه عند من شراه منه وقد أفلس فهو أحق بمتاع من بقية الغرماء فيأخذ إذا كان له غرماء سواء. إذا ابتاع الرجل سلعة ثم أفلس وهي عنده بعينها فهو أحق بها من الغرماء. فإذا وجده لكن تغير عن صفته بزيادة أو نقصان فلا يكون صاحبه أولى به بل يكون أسوة الغرماء. إذا تغير عن حاله. وهكذا يقول الشافعي إذا تغيرت صفته بعيب فللبايع أخذه ولا أرشله، وإن تغير بزيادة كان للمشتري غرامة تلك الزيادة وهي ما أنفق عليه حتى حصلت، وكذلك الفوائد للمشتري. وأما عند الموت فكما أشارت الرواية السابقة إذا مات صاحب المتاع أسوة الغرماء. ففرق بين أن يحجر عليه بفلس وبين أن يموت. وهكذا قال بذلك الإمام مالك والإمام أحمد، قالوا لأن الميت برئ ذمته وليس الغرماء محل يرجعون إليه فاستووا في ذلك بخلاف المفلس. الله لا إله إلا الله. فماذا قرر الشافعية في المسألة؟ الأصح عندهم أنه لا فرق بين الإفلاس والموت، وأنه إذا وجد المال بعينه فهو أحق به صاحبه. ولكن قال المالكية والحنابلة لا فرق بين أن يحجر عليه بفلس وبين أن يموت. ثم شدد في لي الواجد، وهو من يستطيع الوفاء بالدين. واجد عنده ما يقضي به دين ولكنه يلوي يقاحص ويأخر ولا يقضي ولا يستعجل بقضاء الدين. يقولوا لي الواجد يحل عرضه وعقوبته، أن يحرم عليه إذا قد حل الدين أن يؤخر على الناس قضاء دينهم وهو يستطيع القضاء. ومطل الواجد ظلم، الذي يستطيع الوفاء ثم يأخر قضاء الدين ويتعذر ويتعلل فيحل بذلك عرضه، من تكلم عليه ما يأثم ويحل عقوبته والعياذ بالله تبارك وتعالى. حتى قال جمهور العلماء أنه إذا ماطل في 10 دراهم فما فوقها أو على نصاب سرقة فهو فاسق، تسقط شهادته بعد أو تسقط عدالته ولا تصح شهادته إذا يماطل في مقدار 10 دراهم أو أكثر منها. فالمماطل هذا فاسق لأنه يستطيع الوفاء بالدين ويتعلل ويتأذر ويبعده ويصرفه في غير قضاء الدين. لا إله إلا الله. رزقنا الله الاستقامة وأتحفنا بما هو أهله في الدارين من الكرامة، وأعاذنا من الندامة وموجبات الندامة في الدنيا والبرزخ ويوم القيامة، وأصلح شؤوننا والأمة وكشف عنا كل غمة بسر الفاتحة إلى حضرة